الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، يعني للمحرم. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات. وفيه استحباب الخطبة بعرفات، فالخطبة بعرفات من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن سنته. وعرفات سميت بذلك قال بعض العلماء لأن جبريل عليه الصلاة والسلام لما علم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام المناسك وبلغ إلى عرفات قال له: أعرفت؟ فقيل: عرفات. وقيل إن الله عز وجل لما أهبط آدم وحواء إلى الأرض التقيا بذلك الموضع بعرفات فعرف بعضهما بعضا. وقيل لأن الناس يتعارفون في ذلك الموضع فإنهم يجتمعون من بلدان شتى ويتعارفون في ذلك الموضع. وعرفات كما هو معلوم هو ركن الحج، أو الوقوف بعرفات هو ركن الحج الأعظم. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. وفيه أن الأصل للمحرم هو أن يلبس النعلين. نعم، هذا هو الأصل في حق المحرم، أنه يلبس النعلين. من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. فالأصل في حق المحرم أنه يلبس النعلين، فإن تيسره ذلك لبس النعلين، وإن لبس غير النعلين مما هو دون الكعبين فإن ذلك مما يشرع على الصحيح، هذا ما سبق إيضاحه. لكن لو لبس النعلين فهذا هو الأصل، لقول: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، يدل على أن الأصل هو لبس النعال. فإن تيسر ذلك فهذا هو الأصل، ويشرع كما عرفنا أن يلبس ما سوى ذلك من الأحذية التي لا تغطي القدم مع الكعبين، فما كان دون الكعبين من أنواع الأحذية فيجوز لبسه. وإذا لم يجد النعلين وكان عنده خفان فله أن يلبس الخفين، ولا يجب عليه القطع. نعم، لا يجب عليه القطع، فإن القطع لو كان واجبا لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة التي شهدها من لم يشهد خطبة النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة، وهم أكثر الحجاج، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وقد سبق الكلام في هذه المسألة. وقول: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ظاهر ذلك أنه يلبس الخفين ولا تجب عليه الفدية، يلبس الخفين ولا تجب عليه الفدية، وهذا هو القول الصواب. وذهب بعض العلماء إلى وجوب الفدية، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك وأبو حنيفة. ومذهب الإمام الشافعي وأحمد عدم وجوب الفدية وهو الأظهر، فإن الفدية لو كانت واجبة لبينها النبي عليه الصلاة والسلام ولما أخر البيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلما لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالفدية دل ذلك على أن الفدية لا تجب، إذا لو كانت واجبة لأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام ولبينها، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. رحمك الله. إذن لا تجب الفدية. ومن قاس ذلك على محظورات الإحرام الأخرى فهو قياس ضعيف، فإن من أوجب الفدية قال من وقع في محذور من محاذير الإحرام وإن كان معذورا فإن الفدية في حقه واجبة، كالذي به قمل في رأسه قد اشتد عليه فحلق رأسه من أجل إزالة القمل كما حصل لكعب ابن عجرة رضي الله عنه، ومع هذا أوجب النبي عليه الصلاة والسلام عليه الفدية، وقد أوجب ذلك رب العالمين سبحانه. فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالذي يقع في محظور من محظورات الإحرام وإن كان معذورا فإن الفدية في حقه واجبة. قالوا فهكذا من لبس الخفين فواقع في محظور من محظورات الإحرام، فإن كان معذورا وعذره أنه لم يجد النعلين فيلبس الخفين لهذا العذر وتجب عليه الفدية. فالذين أوجبوا الفدية تمسكوا بالقياس، والذين نفوا الفدية تمسكوا بالحديث، لأن الفدية لو كانت واجبة لبينها النبي عليه الصلاة والسلام كما بين ذلك لكعب بن عجرة، أمره بحلق الرأس، أمره أن يحلق شعر رأسه وأمره بالفدية. فلو كانت الفدية واجبة في هذا الموضع لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولقال فليلبس الخفين وليفدي، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فالصواب أن الفدية لا تجب، لكن إذا لبس الخفين مع وجود النعلين هنا تجب عليه الفدية. قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. فأذن النبي عليه الصلاة والسلام لمن لم يجد إزارا أن يلبس سراويل، ويلبس السراويل على هيئتهما، هذا هو ظاهر الحديث، من غير فتق. فإن هناك من أهل العلم من حمل الحديث على معنى الفتق، فليلبس السراويل مع فتقهما حتى يصير تصير السراويل كهيئة الإزار. نعم، تصير السراويل كهيئة الإزار. فهذا القول ذهب إليه أبو حنيفة، وخالف في ذلك أكثر العلماء وقالوا لا يجب الفتق، إذا لو كان واجبا لأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، على أن فتق السراويل فيه إتلاف للمال، ولا يؤمر بمثل هذا الإتلاف إلا بحجة شرعية، وقد يكون سببا أيضا لانكشاف العورة، فإن السراويل إلى ما فتقت ولبست كهيئة الإزار لم يكن بها، نعم لم يكن فيها من الستر مثل الستر الإزار، فإنه يكثر فيها الشقوق، إذا فتقت كثر فيها الشقوق فلا يحصل بها الستر كما يحصل بالإزار. فعلى كل القول بفتق السراويل وأن تجعل كهيئة الإزار مما لا دليل عليه، وفيه كما عرفنا إتلاف للمال بغير حجة شرعية، وأيضا كما عرفنا لا يحصل بذلك الستر كما يحصل بالإزار، بل يكون عرضة لانكشاف العورة في أثناء حركته وتنقله. وفي أثناء صلاته وركوعه وسجوده، فهذا القول فيه ما فيه من البعد. وهكذا ظاهر الحديث أنه يلبس السراويل من غير فدية، وذهب إلى الفدية لأبي مالك وأبو حنيفة، والصواب في ذلك أن الفدية لا تجب، إذا لو كانت واجبة لأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام ولبينها، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، يعني للمحرم. وكثير من أحكام الحديث قد مرت معنا في الحديث الماضي في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وهذا الحديث لا علاقة له ببابنا يلبس المحرم من الثياب، فالمؤلف ذكر ما يلبس المحرم من الثياب وذكر غير ذلك من الأحكام، فكان أنسب أن يقول باب ما يلبس المحرم من الثياب وغير ذلك من الأحكام أو نحو ذلك، يعبر بتعبير يفهم به المقصود. فلما قال باب ما يلبس المحرم من الثياب واختصر على ذلك، فالذي ينبغي أن يورد ما يتعلق بأحكام اللباس، ثم يعقد بابا آخر فيقول باب التلبية مثلا، فينوع الأبواب بتنوع الأحاديث، أو يجعل بابا عاما غير نعم ولا يجعله مختصا بمن يلبس المحرم من الثياب. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، فهذه تلبية النبي عليه الصلاة والسلام في الحج. ولبيك اختلف العلماء في معناها، فمنهم من قال معناها إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك أي إجابة بعد إجابة. ومنهم من قال لبيك اللهم لبيك أي انقياد بعد انقياد، منهم من قال إجابة بعد إجابة، ومنهم من قال انقياد بعد انقياد، ومنهم من قال المراد بها أنا مقيم على طاعتك، أنا مقيم على طاعتك، مأخوذة من قول القائل لبى بالمكان بمعنى أقام فيه، لبى بالمكان بمعنى أقام فيه، والمعنى أنا مقيم على طاعتك. وقيل المراد بذلك حبا بعد حب، لبيك اللهم لبيك أي حبا بعد حب. وهذا ما أقول من قول القائل امرأة لبه إذا كانت محبة لولدها، امرأة لبه إذا كانت محبة لولدها، فلهذا قالوا المراد بقول لبيك اللهم لبيك أي حبا بعد حب. ومنهم من فسر ذلك بمعنى خالص الشيء، فإن اللب هو خالص الشيء أي أخلصت لبي وقلبي لك، ولب الطعام هو خالصه، فلب الشيء هو خالصه، والمعنى أني أخلصت لبي أي قلبي، أخلصت لبي لك أي أخلصت قلبي لك. فقالوا هذا هو المراد بقوله لبيك اللهم لبيك. ومنهم من قال هذه الكلمة لبيك مأخوذة من الإلباب الذي هو الاقتراب، مأخوذة من الإلباب الذي هو الاقتراب أي اقترابا إليك بعد اقتراب، لبيك اللهم لبيك أي اقترابا إليك بعد اقتراب. إذا لبيك اللهم لبيك إما على معنى إجابة بعد إجابة أو انقياد بعد انقياد، أو على معنى أنا مقيم على طاعتك أي أو على معنى حبا بعد حب، أو نفسر نعم أو أن مأخوذ من لب الشيء الذي هو خالصه أي خالص لبي أي قلبي لك، أو على معنى الإلباب الذي هو الاقتراب فيكون على معنى اقتراب إليك بعد اقتراب. وكل هذه معاني حسنة لهذه الكلمة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لبى بالتوحيد، فكانت تلبية النبي عليه الصلاة والسلام هي التوحيد، فكان يلبي لله عز وجل ويفرد الله عز وجل بذلك، وأنه لا شريك له لا شريك لك، بعكس سلفية المشركين كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فكانوا يلبون بالشرك، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فلبى بالتوحيد لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، إن الحمد قرئت بكسر بالكسر إن، وقرئت بالفتح أن، والكسر أحسن، وإلى قرئت بالكسر وقرئت أيضا بالفتح، فإن قرئت بالفتح فهي على معنى لأن الحمد لك أو بأن الحمد لك، فيربي الملبي لله عز وجل لأن الحمد له، أو بأن الحمد له أي لله عز وجل، فيكون تعليلا لما سبق، وتكون هذه الجملة متعلقة بالجملة قبلها. وعلى الكسر تكون جملة مبتدأة مستقلة وهي أعم من حيث المعنى، إن الحمد لك على سبيل العموم، ولا تكون متعلقة بالجملة التي قبلها، فإذا كسرنا صار المعنى عاما، وإذا فتحنا كان المعنى خاصا، والمعنى العام أحسن من المعنى الخاص. إن الحمد والنعمة لك، وفيه أن جميع المحامد لله عز وجل فهو المستحق لها، والله عز وجل يحمد لكماله في أسمائه وصفاته ولإنعامه وإحسانه، فهو المستحق لكمال الحمد، والحمد هو ذكر المحمود بصفات الكمال على وجه المحبة والتعظيم. والنعمة لك فيه اعتراف العبد بأن جميع النعم من الله عز وجل، وهو المنعم بها وحده لا شريك له. والملك أيضا فيه ثناء العبد على الله عز وجل بعموم ملكه، وأنه مالك لكل شيء، فله الملك أي التام الكامل لكل شيء، وله النعمة، فجميع النعم له، وهو مجزي تلك النعم وحده لا شريك له، وله الحمد الكامل التام من كل وجه لا شريك له، لا شريك لك كررت في هذا الموضع لمعنى مستحسن، فإن فيها بيان أن الله عز وجل لا شريك له في الحمد، ولا شريك له في النعمة، ولا شريك له في الملك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فلا شريك له في الحمد ولا في النعمة ولا في الملك، فالحمد له الحمد الكامل التام له وحده لا شريك له، وجميع النعم منه لا من غيره، فهو الرزاق وحده لا شريك له، والملك له، فلا مالك إلا الله عز وجل وحده لا شريك له. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك. وقبل هذا في قوله لبيك أحسن ما قيل فيها أنها على معنى التثنية، أن الياء للتثنية، لبيك أن الياء للتثنية، غير أنها لزمت الياء نصبا كالمصادر كقول القائل حمدا وشكرا، فلزمت النصب، وليس المراد بذلك تكرار التلبية مرتين لبيك، ليس المراد بذلك حقيقة التثنية وهو الاقتصار على تلبيتين، وإنما المراد بذلك الإكثار، المراد بذلك المراد بالتثنية الإكثار، وليس التثنية التي تثنية الواحد، وإنما المراد بذلك الإكثار كقول الله عز وجل فارجع البصر كرتين، والمراد بذلك مرة بعد مرة ويقتصر، أو المراد بذلك الإكثار، المراد بذلك الإكثار يعني أكثر من ذلك، فلن تجد فطورا في السماء ولا انشقاق، فهي في غاية الإحكام والإتقان. فهكذا التلبية المراد بذلك الإكثار، الإكثار وليس المراد بذلك الاقتصار على المرتين فقط. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك. لبيك لبيك سبق الكلام في التلبية، وأما معنى وسعديك أي إسعادا بعد إسعاد، وسعديك أي إسعادا لك بعد إسعاد، والإسعاد بمعنى المساعدة وهي المطاوعة، أي مطاوعة في طاعتك، مطاوعة في طاعتك بعد مطاوعة، إسعادا لك بعد إسعاد، الإسعاد معنى المساعدة وهي المطاوعة، أي مطاوعة في طاعتك بعد مطاوعة. فهذا المراد، وقيل المراد بذلك أسعدنا إسعادا، فهو دعاء، وعلى المعنى نعم على هذا المعنى صار دعاء، أي أسعدنا إسعادا، فيكون العبد دعا ربه سبحانه وتعالى أن يسعده إسعادا. قال وسعديك والخير بيديك، والخير بيديك، فجميع الخير بيد الله عز وجل وحده لا شريك له، وأما الشر والشر ليس إليك، كما كان يقول ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فلا ينسب الشر إلى الله عز وجل، أي لا ينسب إلى ذاته ولا إلى أسمائه ولا إلى صفاته ولا إلى أفعاله، وإنما الشر موجود في المفعولات المخلوقات المنفصلة عن الله عز وجل، أما الله سبحانه وتعالى فلا يرجع الشر إلى ذاته ولا إلى أسمائه ولا إلى صفاته ولا إلى أفعاله. وهنا قال والخير بيديك والرغباء إليك، بمعنى الطلب والمسألة، والرغباء إليك وحدك لا شريك لك، فالعبد يرغب إلى ربه في مطالبه وفي مسألته ولا يرغب إلى غير ربه. والرغباء إليك والعمل كذلك، العمل يكون لله عز وجل، أي العمل الصالح يكون لله وحده لا شريك له ولا يكون لغيره. وفيه أن العبد يجمع بين الأمرين، فيرغب إلى الله عز وجل ويعمل، رغبة مع عمل، أما الرغبة من غير عمل فهي ما هي رغبة، وإنما أماني، ما هي أماني، يعني مجرد أماني وليست حقيقة الرغبة. فالإنسان يرغب ويعمل فيما يرغب فيه ويحرص على ما ينفعه. على كل، في هذا الحديث ذكر لتلبية النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه مشروعية الزيادة على تلبية رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لزم تلبيته، وكان الناس يلبون بأشياء أخرى، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكر عليهم، لا ينكر عليهم التلبية التي يلبون بها، غير أنه لزم التلبية التي نقلت عنه. وهكذا ابن عمر كان يزيد هذه الكلمات في التلبية، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقتصر على التلبية، كان يلبي بالتوحيد ويقتصر على ذلك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فتلبية النبي عليه الصلاة والسلام هي الأكمل وهي الأحسن، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أفضل وأكمل كما هو معلوم، غير أن الزيادة في ذلك كما زاد ذلك عبد الله بن عمر مما لا ينكر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ينكر عليهم ذلك، غير أنه كان يقتصر على تلبيته. والتلبية من الأعمال الصالحة، وفي أول الدخول في النسك واجبة عند بعض العلماء، وأكثر العلماء لا يجيبونها. وأبو حنيفة يراها من الشروط واجبة، وهذا الوجوب الذي عنده وجوب الشرط، والمعنى أنه لا يدخل في النسك بغير تلبية، فالتلبية عنده كتكبيرة الإحرام. نعم، التلبية كتكبيرة الإحرام، ومعلوم أن الإنسان أو أن المصلي لا يدخل في صلاته إلا بتكبيرة الإحرام، فهكذا لا يدخل في نسكه إلا بالتلبية، فيقول لبيك عمرة إن أراد عمرة مفردة أو أراد عمرة تمتع، إما أن يقول لبيك عمرة أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، كل هذا مما يصح. فإن قال لبيك عمرة واختصر على ذلك وهو يريد عمرة التمتع فتصح تلبيته، وإن قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج فتصح تلبيته، وإن قال لبيك ولم يصرح بشيء فتصح تلبيته، وهكذا إذا أراد الحج وأراد حج الإفراد فقال لبيك حجا مفردا صح ذلك، وإذا قال لبيك ولم يصرح بالحج صح ذلك، وهكذا في القران إذا قال لبيك حجا صح ذلك وبنية القران، وإن صرح ما عليه شيء، إذا قال لبيك حج قران ما عليه حرج في ذلك، أو قال لبيك حجا وعمرة فإن القارن يجمع بين الحج والعمرة فيقول لبيك حجا وعمرة، فهذا أحسن أن يصرح بهما بالحج والعمرة، لبيك حجا وعمرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك في وادي العقيق في ذي الحليفة، أمر أن يلبي بالحج والعمرة وأن يقول لبيك حجا وعمرة، فهذا الأكمل في حقه. وإن لبى ولم يصرح بشيء فإن التلبية تصح. وذهب إلى وجوب التلبية شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن في مذهب شيخ الإسلام أبو حنيفة أن الإحرام ينعقد إما بالتلبية أو بسوق الهدي، أما التلبية فالحجة ظاهرة، وأما سوق الهدي فلا أعلم حجة تدل على أن نعم على أنه لابد على أن نعم على أن الإحرام يكون بذلك نعم بمجرد سوق الهدي، وظاهر الأدلة الأمر بالتلبية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسوق الهدي وساق الهدي معه من المدينة، ومع هذا جاء الأمر من الله عز وجل له أن يلبي بالحج والعمرة، فلبى النبي عليه الصلاة والسلام بالحج والعمرة امتثال الأمر لله عز وجل مع أنه ساق الهدي من المدينة، فالظاهر أن التلبية واجبة لا بد منها. وقال علي رضي الله عنه وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه كما جاء في مسلم حديث جابر ما قلت حين فرضت الحج، فبين له أنه قال أنه نعم حج أو لبى بما لبى به النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد من ذلك أنه قال له ما قلت حين فرضت الحج، فهذا يدل على أنه لابد من قول، الذي يفرض الحج يحتاج إلى قول ما قلت حين فرضت الحج، والله عز وجل يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفض ولا فسوق ولا جدال. ففرض الحج يكون بالنية مع القول كالصلاة، يحتاج إلى نية وإلى تكبيرة الإحرام، نية في قلبه لا يتلفظ بها بلسانه، ويحتاج إلى تكبيرة الإحرام حتى يدخل في الصلاة، وهكذا الحج. فما ذهب إليه هؤلاء إلى وجوب التلبية قول قوي، أما جمهور العلماء فلا يجيبون ذلك، لكن هذا القول له قوته وله ظهوره من حيث الأدلة. وأما ما بعد ذلك من التلبية والاستمرار على ذلك فإن هذا مما يستحب ولا يجب، وبقية الكلام على التلبية نؤجل إلى درس قادم إن شاء الله عز وجل، وننتقل إلى التوحيد.